الأخيرة في إيران، وعدم التفات السلطات الإقليم إلى التحذيرات لإنهاء وإغلاق مقرات هؤلاء. وطالبت القوى البرية في حرس الثورة في بيان حكومة بغداد وحكومة إقليم شمال العراق بتحمل مسؤولياتهم مقابل إيران كجارة لهم. أفادت وسائل إعلام أفغانية بتفجير انتحاري استهدف صباح اليوم مدرسة في العاصمة كابول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطلاب. وذكرت مصادر خبرية مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 35 جراء الانفجار داخل مركز كاج التعليمي في حي غرب كابول تسكنه أقلية دينية. هذا وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن الشرطة ستقدم المزيد من المعلومات بشأن الانفجار لاحقا. أدى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة ومساجد في الضفة الغربية صلاة الفجر تلبية لإحياء ذكرى الشهداء. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال رئيس وفد صنعاء الوطني المفاوض محمد عبد السلام إن المرتبات والمعاشات والخدمات هي استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، مؤكدا أن المراوغة فيها لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. أعلنت موسكو أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بشأن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا مؤسفة. وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي أن هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير المصير الشعوب وتظهر حجم ازدواجية المعايير. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حديثة التسرب في خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية. في غضون ذلك، أفادت السلطات السويدية برصد تسرب الغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي تعرض لعمليات تخريب في بحر البلطيق. تظاهر آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد ولا سيما بالعاصمة باريس المطالبة بزيادة الأجور واحتجاجا على رفع سن التقاعد. وقال رئيس الاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز أن هذا أول تحذير للحكومة ولأصحاب العمل للبدء بسرعة في مفاوضات الأجور وللقول أن الفرنسيين لا يريدون العمل فترة أطول. وأخيرا، صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان كارثة في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة لتقديم المساعدة على المستوى الفيدرالي للمناطق المنكوبة جراء إعصار إيان. وينص إعلان كارثة على تخصيص مساعدات من الميزانية الفيدرالية تشمل تقديم قروض لتعويض الخسائر والأعمال لإزالة آثار الكارثة وإجراءات الإغاثة. وتسبب الإعصار بفيضانات في فلوريدا وانقطاع الكهرباء على 2.5 مليون منزل حتى الآن. انتهى هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كان القرآن الكريم يريد يربينا على السلوك العلمي، لأن السلوك إذا ما يصدر عن علم معناه يصدر عن جهل، لأن ما عندنا قسم ثالث، عندنا علم وعندنا جهل. فالإنسان إما أن يصدر في سلوكه عن علم وإما أن يصدر في سلوك عن جهل. إذا صدر في سلوك عن جهل معنى ذلك أن الحيوان أفضل منا، لأن الحيوان ما إلى قابلية للرقي الفكري. الحيوان ما إلى قابلية، لو كان إلى قابلية وما يسلك سلوك فكري يمكن ننتقده، لكن الحيوان مطبوع على الجهل، مخلوق ما إلى قابلية. الإنسان إلى قابلية. إذا ما صدر في سلوك عن علم، يعني سلوكه وتصرفاته إذا مو مستند إلى علم معناه سلوكه مستند إلى جهل، وإذا صار مستند إلى جهل معناه هو أخس من الحيوان. والمفروض أن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرم للإنسان. شنو هي مظاهر التكريم عند الإنسان؟ مظاهر التكريم عند الإنسان أولها أن الإنسان منتصب القامة، يواجه الأشياء بوجهه. يعني الحيوانات كلها ما تواجه الأشياء بوجوهها، تمشي على أربعة منحنية. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يواجه الأشياء بوجهه، يقابلها وهو معتدل القامة، أي إلى ميزة. بعد من ميزات التكريم عند الإنسان، الإنسان بالإضافة إلى كونه يواجه الأشياء بوجهه وهو منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة. كيف يعني بادي البشرة؟ يعني الحيوانات بشرتها مغطاة بالشعر، الإنسان لا، بشرته بادية واضحة. هاي من جملة وسائل تكريمه. من وسائل تكريم الإنسان قدرة الإنسان على اختزان التجربة، يعني سميها قابلية الكتابة، قابلية اختزان المعلومات، قابلية المعرفة. هذه أهم مظاهر التكريم الإنساني. الإنسان الله عز وجل كرمه، أهم مظاهر التكريم أن يكتب بالقلم، يستعمل القلم تلقائيا، يختزن المعرفة، التجربة يستفيد منها بعد مدة طويلة، يختزنها ويستفيد منها بعد مدة طويلة. يعني قابلية العلم، قابلية الترقي، قابلية التهذيب. هذه أبرز وسائل التكريم التي كرم الله عز وجل بها الإنسان. زين، إذا كان الإنسان إذن مكرم وقد ميزه الله على باقي الحيوانات، لازم يستفيد من هاي أسباب التكريم، الطاقات اللي الله عز وجل اعطاه كون يشتغل، يعني يشتغل بها، يستعملها، لا يهملها. يعني الآن إحنا إذا نشوفنا مثلا واحد عنده ذهب وفضة مكدسهم نظامهم، وهو جوعان، هو عريان، هو مثلا ما يستخدم تلك الأموال في راحة نفسه، طبعا النقده نقول هذا عنده طاقات معطلها، ليش ما يستفيد منها؟ كذلك لما عنده طاقة للمعرفة، ليش ما يستفيد منها الطاقة، طاقة المعرفة؟ إذن الإنسان يجب أن يكون سلوكه صادر عن علم، وإذا ما يصير صادر عن علم ما يقبل إطلاقا، لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا. أوضح لك شلون. يعني الآن إحنا عندنا مثلا العبادات، العبادات التكاليف الشرعية، هاي العبادات لو فرضنا يجي واحد افرض يتوضأ وضوء صحيح لكن عن غير علم، اجه صدفة اجه يتوضأ وضوء صحيح، او صدفة مثلا اجه الى صلاة صلى صلاة مثلا صحيحة لكن مو صادرة عن علم، بطبيعة الحال هذه ما يعتبر عمل عبادي صحيح. ليش؟ لأن العمل العبادي الصحيح يو يصدر من عالم يو مقلد إلى عالم، ما يصير. يعني هو أنا لما يكون مو شغلي ما أعرف الدليل، لازم أرجع إلى من يعرف الدليل إذا كنت لا أعرف الدليل. يعني حاليا الآن عمل الإنسان ما لم يستند إلى مجتهد يقلده، بطبيعة الحال استناد إلى المجتهد، يعني استناد إلى الدليل العلمي، باعتبار المجتهد أوصل إلى الدليل العلمي. لأن من الطبيعي ليس كل أحد يقوى على الاجتهاد، بطبيعة الحال واحد كاسب يصبح من الصبح يروح إلى عمله، الناس معظمهم 99% منهم أو أكثر من هالرقم ناس يقول لك أنا رجل صاحب شغل أو إمام موظف أو كاشف أروح إلى كشفي أو إلى عملي. طبعا أنا ما أقدر أتخصص إلى طلب العلم الديني. طلب العلم الديني إذن أنا منين أخذه؟ يعني شلون أعرف أن صلاتي صح أو خطأ؟ كيف أعرف أن صيامي صح أو خطأ؟ كيف أعرف المسألة الشرعية اللي أبتلي بيها؟ الإنسان يبتلي بحكم شرعي يريد يعرف حكمه شنو؟ عند موضوع من المواضيع اللي يعرف حكم هالموضوع شنو؟ طبعا يجي إلى الاختصاصيين، يجي للعالم ويسترشد العالم، يقول له ما رأيك بهذا؟ شنو رأيك بهذا؟ هذا هذا حلال أو حرام مثلا؟ صح أو مو صح؟ يعطي وجهة نظره. أنا إنما أنبه على هالمعنى أريد ألفت أنظار بعض الناس. أكو بعض الناس قد يتصور أن معنى حلال وحرام مسألة بسيطة، يعني كثير من الناس يتصور يقول لك شنو حلال وحرام، يعني شنو احنا خو ما عندنا رجال فيروس ولا عندنا احنا في نفس الوقت أناس يختزنون المعرفة يحتكرون المعرفة. مسألة حلال وحرام كل واحد يعرفها من القرآن، ولا مو هالشكل انت ما تقدر تعرف القرآن، مو سهلة هو القرآن حتى تجي تعرفه. إذا صار البناء أنت تعرف القرآن من الشارع ما سوينا شيء. الآن الإنسان يحتاج له إلى دراسة عشرات السنين، لازم يكون موهوب ولازم يكون عنده علم ولازم يكون عنده قدرة وملكة ذهنية حادة ويدرس له فد 30-40 سنة يلا يقدر يوصل إلى استنباط الحكم من القرآن من المصدر الشرعي إما القرآن أو السنة. الشاتة قد تقول لي أكون آسي وعدهم 4 سنين ويجي يحكي بالقرآن، ما يخصني أنا، هذا حكي قوترة هواية موجود حكي قوترة، يعني كل واحد يجي يحكي شو ما يريد يهبش ما يشغل بينا. المهم أن إنسان يصدر عن علم فيما يتكلم، يحتاج إلى أن يستنبط الحكم الشرعي، يحتاج إلى مجموعة من العلوم يتقنها إتقان كامل، 17 علم يعدوها، يحتاج إلى إتقانها إتقان كامل مع الموهبة يلا يقدر يصل إلى انتزاع الحكم الشرعي من الدليل، يا الله يقوى على انتزاعه. وإلا المسألة مو مسألة سهلة، يعني كل واحد يتناول القرآن ويصير بناءه يستخلص الحكم الشرعي من القرآن، مو اختصاص هذا. اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر نعم هم عبارة عن خلفاء النبي، زين، ومن بعد خلفاء النبي الخلفاء العامين الذين هم العلماء اللي تجتمع عندهم الشروط الصحيحة، يعني اللي تتوفر عند الشروط والمؤهلات بحيث يقوى على أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. إذن أريد أنبه أن الإنسان ليس سرع ويجي هو بنفسه يجعل من نفسه مفتي. إذا سأل واحد سؤال هو رأسا يجاوب أن هذا حلال أو حرام، هذا صح أو هذا خطأ، لا، لازم يتوقف، زين، يرجع به إلى المصدر، يرجع به، وهو عمله يجب أن يكون مستند إلى مصدر. يعني بتعبير آخر إذا ما يقلد عمله باطل، نبالي شقول، لازم هناك من يقلده، زين، يرجع إلى العالم يستند إلى الدليل، استناد إلى الدليل، ها؟ خصوصا الأشياء المحدثة، أكو أشياء تحدث، ولذلك عملية غلق باب الاجتهاد عملية يعني ما تجد إلها مبرر بحال من الأحوال أبدا. مش من المعقول نجي نغلق باب الاجتهاد أبدا، يعني معناه نقضي على المعرفة. إذا أغلقنا باب الاجتهاد معناه قضينا على المعرفة وقضينا على فهم التطور في الحياة وسدينا أبواب الدين الواسعة. والمفروض أن الاجتهاد في الواقع أولا على الطوائف من الإمامية الاجتهاد ما أغلق، حتى عند بعض الأفراد عند المذاهب الأخرى ما أغلق. يعني أنت لما تتبع تاريخ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ما تقدر تعتبر إنسان مقلد، ما قلد واحد من المذاهب الأربعة أبدا. ابن قيم الجوزية رجل لما تجي إلى آراء تلقى آراء إنسان منفتح مجتهد. محمد عبده مثلا ما تقدر تعتبره مقلد، نبه أمثال هذا إيش كم واحد ما تقدر تعتبرهم مقلدين هؤلاء، لا بالعكس ولا منفتحين ومجتازين هالمرحلة هذه وباب الاجتهاد عندهم مفتوح. بس كن نغلق باب الاجتهاد عملية غير عقلية إطلاقا ولا مبرر لها بحال من الأحوال أبدا، كل المبررات ما تقف أمامها. فلا بد من الرجوع الى المدرك، الى الدليل، استعمال الوسائل، استعمال الأدلة بكل أقسامها حتى نوصل إلى الدليل العلمي. القرآن الذي علمنا السلوك العلمي يقول أن كل واحد منكم لما يتكلم لازم يتكلم عن علم، عندما يعمل لازم يكون عمل عن علم. ولا تقفوا، التفت للتعبير، تقفوا من قفى فلان، قفى إثر فلان، يعني تتبعه، من التتبع. التتبع منين يجي؟ التتبع يجي مرة بالشكل العملي ومرة بالشكل القولي. زين، القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، زين، يعني شيء إذا ما تعرفه وتعلم به بإحدى وسائل العلم لك تتبعه. زين، انطلاقا من هذا المعنى، ما هو المقصود بهذه الآية؟ يقول بعض المفسرين أن الآية الكريمة نهت المسلمين عن تتبع آثار أسلافهم والبناء على أنها صحيحة. هاي شنو؟ هاي كأنما عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة الإسلام، بطبيعة الحال العرب لما أسلموا مو معناه رأسا بس أسلموا، يعني خلصوا صاروا 100% إسلاميين في سلوكهم، ما يصير. يعني أضرب لك مثل، نفرض الآن هذه المنطقة منطقة عربية، زين، لو فرضنا بكرة تيجي حضارة تخالف حضارة العرب، يجي فرد حاكم يفرض الحضارة بالجبر، لما يريد يفرضها بالجبر مو معناه أول ما يجي بسنة سنتين قدر يغير ملامح المجتمع ويحول من مجتمع عربي الى مجتمع شكل اخر، ما يمكن، ما يصير. يريد لجيل جيلين ثلاثة اجيال، نبه لي، يلا يتغير ثلاثة اجيال بالضبط، يريد جيل الاول، جيل الثاني، جيل الثالث، يلا يتغير الانسان، ينتقل من حضارة الى حضارة، يعني يمر بعملية الهضم والتمثيل الاجتماعي. بالمناسبة هذه اجاني في السؤال الواقع توقته راح عن بالي، اجى سؤال انه العصمة هي شنو وليش المعصومين 12 عندكم، مش معنى الحقيقة العصمة ترى مو بس عندنا العصمة. انا اضرب لك مثل، مثل انا ذاكر هالمعنى متناولة في احد مؤلفاتي، وقايل اكو واحد قدموه الى محكمة، الحاكم قال له انت مديون 100 دينار لهذا، قال له اي والله انا مديون لكن منكر. قال له شلون مديون شلون منكر ما فيه. قال له هو انا مديون لكن منكر، انكر هذا الدين. هذا اكو بعض الناس هالشكل، انا مديون لكن منكر، يهرج على انكم تقولون بالعصمة هو يقول بالعصمة. شايف له؟ هو مثلا احنا نقول بعصمة 12 هو يقول بعصمة 5000 مثلا. زين، انا متناول الموضوع ومدلل على ان اراء المذاهب الاسلامية الاخرى يذهبون الى ان الخلفاء معصومين، نبه لي، معصومون، وموجود مع الاسف ما عندي منش كم نسخة انا في هوية التشيع، انا شرحت المعنى بصورة مفصلة واذكرت المصادر. زين، العصمة في واقع الامر موجودة، زين، وعد كل المسلمين مو بس عندنا. العصمة هي شنو؟ مو فرد شيء اجباري، العصمة فد لون من الادب العالي، لون من التربية العالية. اكو بعض الناس موجودين الان تلقاه ما يرتكب جريمة، نظيف، خلوق، لا يكذب، ملتزم بدينه، رايح بضربة جاي بضربة. العصمة فرد مستوى رفيع من التربية، يعرفوها هي لطف يفعله الله بالمكلف، لا يكون معه داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود القدرة عليهما، يعني يقدر يترك الطاعة ويقدر يرتكب المعصية لكن ما يسويهن، لان عنده لون من التربية العالية. خلي اضرب لك مثل، تفرض انت لو جوعان وتلقى لك اجل الله سامعين في طيشة بالشارع، تاكل منها؟ ما تاكل منها. ليش؟ مو معناه ما تقدر، تقدر تاكل لكن نفسك تقزز بها مناعة ضدها، تقزز منها. كذلك المعصوم يقزز من الذنب، عنده مناعة من الذنب، مو معناه ما يقدر، لا يقدر يرتكب الذنب لكن ما يرتكبه، لان عنده لون من المناعة ضده. هاي المناعة مو شيء جبري ينفرض عليه، لا، انما هو لون من الاستعداد العالي، مثل ما تلقى بعض البشر عنده استعداد تربوي عالي اكثر من غيره. زين، هذه هي العصمة، مو بعبع، هي مسوين هرجة حولها، هذه طبيعية، فد لون من التربية العالية. طيب ليش 12 معصوم؟ احنا مو بدينا 12، المنصوص على عصمته 12، الأدلة تقول أنهم هؤلاء ما صدر منهم ذنب، وإنما صاروا 12 لأن يشكلون هالمعنى، يعني يشكلون ثلاث أجيال من بعد النبي. يعني بتعبير آخر، رسالة النبي لما تحمل من قبل 12 معصوم خلال ثلاث أجيال، يعني نقدر نضمن إلها أنها وصلت بالطريق الصحيح إلى المجتمع، لأنه احفظناها خلال ثلاث أجيال إلى أن أدت دورها وراحت، الباقي عليها الظلية تمشي. شايف؟ هو هذا معنى 12 معصوم، هم الامتداد الطبيعي لحمل الرسالة، يمثلون ثلاث أجيال للهضم والتمثيل الاجتماعي. يعني الآن أنت قلت لك لما تريد تنتقل من حضارة إلى حضارة تحتاج أقل شيء إلى ثلاث أجيال. الجيل أنا ما أقول هذا، هي إحصائيات اجتماعية، يعني رأي علماء الاجتماع هذا، أن يحتاج الإنسان إلى ثلاث أجيال. زين، نرجع الآن نجي إلى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نقول أن المسلمين لما أسلموا مو رأسا صاروا مسلمين، يعني تركوا العادات الجاهلية والأخلاق الجاهلية والقوانين الجاهلية وصاروا مسلمين 100%، لا أبدا، ظل كثير من تصرفهم متأثر بيش؟ بالأوضاع الجاهلية. يعني عندهم عصبية، عندهم تقاليد، عندهم نظريات، عندهم ممارسات اجتماعية. ليش تروح بعيد؟ الى الان مو تقول لي شقد هاي المناطق مو مسلمه، هاي المناطق الى الان عندنا ناس ما يورثون البنت، الى الان وهي عاده جاهليه. البنت يقول شنو البنت يطوها ميراث على شنو؟ ها؟ الى الان اكو عندنا ناس لما يتكلم عن البنت يقول اجلك الله عنه، راس حرمه اجلك الله عنه، مستعد الى الان ها؟ مستمر هذا، يتصورها كائن ضعيف، ها؟ كائن يقيسها بالضعف، يقيسها بالانحطاط، يعتبرها غير مقاتلة، يعتبرها ما تجمع شروط كفاءات، يعتبرها كثير. إلى الآن أكو ألوان من العادات الجاهلية ما تزال تعشعش في ربوع المناطق الإسلامية بالذات. ليش؟ لأنه الواقع هو الدين مو مجرد حمل شعار وحمل معلومات على اللسان، لا، لابد من تربية وصهر، من معاناة طويلة حتى نقدر نحول المجتمع من حضارة إلى حضارة. فالنبي لما اجى لقى هذول بعد عندهم كثير من العادات الجاهليه. مثل ايش؟ اضرب لك مثلا من بعض تلك العادات التي كانت عندهم وكانوا يتبعون بها اثار الاباء. كانوا لما تسالهم انتم ليش سوون الشكل، يقول لك هذا شيء جروا عليه ابائنا واجدادنا وما نقدر نعوفه احنا، هذا سنه عندنا، ابائنا تربوا عليه واحنا نتربى عليه. يا اخي ابائك انت افرض ما يفهمون، او لو كان ابائهم لا يعقلون، يعني حتى لو يكون ابوك مثلا ما يعرف تكون تتبع اثره، ما يصير، مو شكل، اكو اشياء عند ابائك مو صحيحة. اضرب لك مثل، يعني اقدم لك بعض النماذج التي كانت عندهم كانوا يتمسكون بها ويرونها انها من الاديان او انها من السنن الباقية عندهم واللي يتعين عليهم اتباعها. مثل ايش؟ مثلا كان الواحد منهم اذا اصابه مرض، صار عنده مرض مثلا، ما يعالجوه ببعض الاعشاب البدائية، ما يعالجوه ببعض الامراض الادوية اللي عندهم، لا، يقول هذا سحق مركب من مراكب الجن، هذا وطأ مركبا من مراكب الجن وعليه ما يطيب حتى ترضى عنه الجن، يقدمون فدية للجن. شنو هي مراكب الجن؟ مراكب الجن الحية واليربوع والقنفذ. اذا واحد سحق له حية او يربوع او قنفذ، اذا تمرض قالوا هذا سحق له حية او يربوع او قنفذ، فلا يبرأ حتى ترضى عنه الجن، لأنه وضع مركبا من مراكبها جن. وكانوا شنو مثلا، بأي معنى يداووا بخرافات بدل من أن يداووا مثلا بالدواء. إجا الإسلام قالهم إذا مرضتم فتداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء. قالهم بطلوا هالأساليب هاي السخيفة، انتقلوا، هاي أكو أدوية موضوعة، المريض يبقى عندكم مريض أنتم بدون أن تداووا، لا، بيوشعكم أن تداووا، انتقلوا من الخرافات هذه. زين، مثلا كان افرض من الأشياء اللي عندهم باقية من الآباء وظلت عندهم إلى الأبناء. كانت أكو عندهم ما يسمونه بالصفر. الإنسان إذا جاع ما يطو طعام يقولون هذا جائع مثلا، هذا أصاب مرض، إنما صار عنده فقر في الدم مثلا لسوء التغذية، يقولون لا هذا يعض على شرسوفه الصفر. الصفر حية، يدعون أن هذه الحية ظلت في بطنه عضت على شرسوفه فأجاعت. يا بأخر مو بهالشكل، هذا جائع بائش اعطوه طعام، يقول لا هذا عض على شرسوفه الصفر. ولا ينادى لما في القدر يطلبه ولا يعض على شرسوفه الصفر. مثلا راحوا للحرب جابوا وحدة شبية تزوجوها، هاي الشبية ولدت ولد، صار البناء يقسمون الميراث، هذا ابن الشبية ما يطوه، يعتبروها جين، وظلت العادة عندهم إلى أن يجي الإسلام. عياش القاضي طبوا عليه، طبع عليه واحد، العفو شريك القاضي طبع عليه واحد، قال له أنا أبوي مات، قال له رحمه الله، قال له ترك إخوة، إحنا ثلاثة إخوة، وترك لنا أخا رابعا هجينا. قال له يعني شنو؟ قال له ابن أما. قال له زين. قال له شتري؟ قال له اقضي بيننا الميراث شلون؟ قال له الميراث أربعة أجزاء، جزء لك وجزء لأخوتك وجزء لأخوك الرابع. قال له والله ما أراك فهمت، ما أعتقد افتهمت، يا أقول لك أبوي مات وخلف أخوة، واحد أمه مو من عدنا، ابن شبية ابن أما هجين. قال له قلت لك أن الميراث أربعة أسهم، أربع حصاص، كل واحد يأخذ حصة. قال له عجيب، يعني نعطي الهجين كما نعطي إخوتي، يعني حال حالنا؟ قال له بلى. قال والله إنك لقليل الخالات بالدهناء، يعني بتعبير آخر جذورك مو عربية، أنت قليل، أنت قليل الخالات بالدهناء. قال له على فرض أصير قليل الخالات بالدهناء، إذا بنظرك أنا مزين مزين، شو تريد تقول قول، بس هذا حكم الله، هذا الميراث أربعة أقسام. فيقول لك هذا ما يصير، هذا ابن أمة. والغريب هاي النزعة حتى عند بعض أمراء المؤمنين، على تعبير بعضهم، مو هشام بن عبد الملك يقول له إلى زيد ابن علي بن الحسين رضوان الله عليه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة. تفت لزيد، زيد يعني شيء الرجال يتألم أن الأمر يوصل، الخلافة توصل بالنتيجة إلى أن يمون من الناس، هذا يدعي أن خليفة رسول الله وبعد حامل نعرة الجاهلية على مخه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة. قال له أيما أهم، الخلافة أم النبوة؟ قال بل النبوة. قال إن الله بعث نبيا وهو ابن أمة، بعث إسماعيل وأمه هاجر أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عن نيل المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها عن النبوة. بس يا هشام أنا أعرف اللغة مالك، مو هاي اللغة اللي تربيك، أكو لغة ثانية تربيك، والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا وذلوا. وفعلا والله قال فعلا هذا هي اللغة الصحيحة، وياك هذه. طلع وهو يقول شرده الخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد، قد كان بالموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. فيريد يقول له أنه أنت تدعي خلافة المسلمين، وأنت إلى الآن تعتبر أن هذا ابن أمة، وابن أمة ما يرقى ما إلى قابلية، أنت أحسن من الله عز وجل. ثم بعدين أمة شنو يعني؟ امرأة يجيء بها شبية، يعني لما جاء بها شبية تغيرت حقيقتها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. إذن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع كل ما جاء به آباؤك بدون علم أن هذا صحيح أو غير صحيح، لا، إذا علمت أن أباك على أمر صحيح اتبع، وإلا فاتبع العلم ولا تتبع الجهل حتى ولو كان مصدره أباك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هو النهي عن شهادة الزور، شهادة الزور، واحد يجي يشهد زور، كان يشهد زور يعني يجي يقول أن فلان عمل الشيء الفلاني، زين يشهد يدعى للشهادة فيشهد شهادة زور. القرآن يقول له أنت لما تشهد زور جاي تشهد بدون علم، لازم يكون عندك مصدر من مصادر العلم يلا تشهد، أما إذا ما عندك مصدر من مصادر العلم لا تشهد. شلون يعني مصادر العلم؟ مصادر العلم مختلفة، مرة تعرف أن هذا صادق متأكد 100% أن هذا صادق وتشهد على صدقه، كما صار مثلا افرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي يوم من الأيام كان يمشي اجل يا واحد أمسكه أعرابي أمسكه من ثوبه قال له أنا بعتك فرس ولم تدفع إلي ثمن الفرس، الفرس أنا بعته لك وانت ما اعطيتني ثمنها، قال النبي بلى دفعت لك الثمن قورا وأنا أذكر 80 دينار دفعتها لك، قال لا هات لك شهود يشهدون. أدار النبي وجهه إلى أصحابه قال هل فيكم أحد يشهد لي بأني دفعت له الثمن؟ سكت ما حد أجاب النبي ما حد شهد. قال للأعرابي أنا لا أدعك ما خليك تروح، قال وأنا لا أفارقك أنا وياك. بعدهم كذلك وإذا بخزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه أقبل قال ما الخبر؟ قالوا له هذا أعرابي حبس النبي يدعي عليه أنه باعه الفرس ولم يستلم الثمن. وقف خزيمة قال يا رسول الله أنا أشهد بأنك دفعت له الثمن. قال له كيف تشهد؟ أنت كنت حاضر الواقعة؟ قال لا. قال له سامع وتشهد على السمع؟ قال لا. قال له إذن كيف تشهد؟ شنو شلون تشهد؟ قال يا رسول الله أنا أشهد من حيث أعلم أنك صادق، أنت نبي الله، أنت برهنتنا بالأدلة بالمعاجز أنك صادق، أتيتنا تخبرنا بأخبار السماء وقدمتنا براهين على صدقك، فإحنا نصدقك على أخبار السماء ونكذبك على قول أعرابي بوال على عقبه. قال لقد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بالشهادتين. هاي شهادة بها مصدر علم لأن النبي برهن على صدقه. شهادة لا واحد شايف بعيونه أنا رأيت بعيني مثلا، شهادة أنا أشهد على شهادة عدول، اثنين عدول شاهدوا على هذا فأنا تبعا لهم أشهد على شهادة العدول، يعني يكون أكو مصدر من مصادر العلم. السابعة درجة الشهادة شنو؟ توصل إلى مستوى حل المشكلة ولا شيء آخر لك، بس المهم الشهادة يجب أن تكون عن علم مو زور. القرآن نهى عن شهادة الزور لأن شهادة الزور تلخبط أحوال المجتمع، ولذلك تلاحظ عقوبة إسلامي يضع نوعين من العقوبة، نوع من العقوبة محدد إلى حدود مثل الحدود، مثل القصاص بقتل، قطع اليد السرقة بها قطع يد، نبه لي شرب الخمر به مثلا 80 جلدة وهكذا الحدود اللي موجودة، حد القذف حد القاتل حد الحرابة، إذن حدود معينة هاي نسميها عقوبات محددة، وأكو عقوبات غير محددة وهي التعزيرات. التعزيرات يترك تحديدها علما للحاكم المسلم، ليش؟ لأن التعزيرات فيها أحيانا قضايا مهمة، بيها قضايا ما يعني تحتاج الى تشهير، مثلا هذا شاهد زور انا بدي ادبه، انا مثلا يترجح في نظري ان تاديبه بان اخليه يطوفون بي بالشوارع ويقولون هذا ترى كاذب لا حد يقبل شهادته اهدك، زين هذا لون من الوان الردع من العقوبة الرادعة، مثلا تهديد اني اجلد جلدات على رؤوس المجتمع. المهم هذا مؤخرا القوانين الاوروبية، بعض القوانين الاوروبية بدأت تأخذ بهذه العقوبة، يعني تكل إلى نظر القاضي تحديد العقوبة، تعطي القاضي الحق بأن هو يحدد العقوبة. الواقع العقوبة غير المحددة اللي هي تعزيرات إنما وضعها الشارع للتأديب، يعني يلاحظ فيها الجريمة. أما العقوبات اللي بيها حدود لا، الإسلام واضع لها عقاب معين حتى يقضي على الجريمة، يردع عن الجريمة، زين. منها شهادة الزور، على شاهد الزور يترك تأديب علما للحاكم، حاكم يأدبه جلدات يشهر به
يطرده يغربه عن البلد. المهم ان يكون يكف شره عن الناس، لان اذا صار البناء شهادة الزور تتوفر ما حد يقدر يوصل الى حق بعد، الحقوق كلها تضيع، ابو الحق يضيع حقه، المجتمع يبدأ يتحول الى مقاييس مختلة، موازين مختلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مش المراد به النهي عن شهادة الزور، لا، النهي عن ما هو اشد من شهادة الزور. شنو هو؟ هو الافتراء على بعض الناس، يعني مو تشهد عليه زور، لا، تقفوه بما ليس فيه، تفتريه. يعني مرة انت تجي تقول انا شفت هذا سوى الشيء الفلاني، مرة لا، تجي تقول ان هذا به الخصلة الفلانية، هذا به الشيء، به بهت، البهت تبهته، البهتان تبهته بما ليس فيه. تيجي تقول ان هذا عند الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والبهتان اعظم من شهادة الزور. وقد ورد في الحديث ان من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. اذا يجي يقفول واحد بما ليس فيه يحبسه الله في ردغة الخبال. سألوا النبي قالوا يا رسول الله ما هي ردغة الخبال؟ قال واد في جهنم اذا فتح طبقه تشتكي جهنم من حرارة ذلك الوادي. فاليوم المنصور الدوانيقي، ايام حكم العباسيين، ايام حكم المنصور الدوانيقي، ود الشرطة اجوا الى الشام، اكو واحد بين اهله، انتزعوه من اهله انتزاع، طلعوه من بين اهله بالليل نص الليل، اخذت السياط، جابوه مثقل بالحديد، نقلوه من الشام الى بغداد، ادخلوه على المنصور مكبل بقيوده، شعث الاتربة، اتربة السفر على جسده، بحالة من الضنا والالم مزرية. التفت المنصور اليهم قال لهم خذوه فكوا قيوده وادخلوه الى حمام وجيبوه، خليه ليبات وجيبوا ليه صباحا. جابوه صبح، رفع رأسه اليه قال له اين الاسلحة والاموال التي لبني امية؟ عندك اسلحة واموال لبني امية، اين هي؟ احضرها. اطرق هذا ثم رفع رأسه اليه قال له باي حق تطالبني انت باموال بني امية واسلحة بني امية؟ على اي اعتبار تطالب باسلحة بني امية واموالهم؟ انت شنو ابنهم حتى وارث واعطيك الحقوق باعتبارك وارث مالهم؟ باعتبارك ابنهم ها واشيل لك الاموال اعطيك اياها واعطيك الاسلحة؟ اطرق المنصور مدة ثم قال لا انا مو وارث. قال له شنو اذا عندك وكالة عنهم؟ عندك وكالة عن الامويين بان لك حق تستلم اموالهم واسلحتهم؟ قال لا، ما عندي، ليس عندي وكالة، ما حد خوني منهم. قال له اذا باي حق؟ اطرق مدة شعر راسه اليه قال له انا خليفة المسلمين. طيب ولولا بني امية نهبوا المسلمين، وانا بحكم نيابتي عن المسلمين انا اريد استرد حقوق المسلمين اليهم. هاي المصيبة، انه منو اللي خلفك انت؟ منو قال لك صير خليفة؟ وهذا البلاء هنا. قال له على كل حال افرض ما يخالف، انت خليفة المسلمين، امنا، زين، وبنفس الوقت تريد حقوق المسلمين، انا اسألك. قال له بلى. قال له هل لبني امية اموال خاصة ام لا؟ قال له بلى، عندهم اموال خاصة. يعني قال له مو جميع ما عند الامويين هو ماخذين من المسلمين، اكو عندهم اموال خاصة، يوجد عندهم اموال خاصة، عندهم بساتين، عندهم ضياع، عندهم اموالهم الخاصة، عندهم بيوتهم، اليس كذلك؟ قال بلى. قال له هل تقيم عندي البينة ان ما عندي من الاموال والاسلحة هو من الاموال العامة وليس من الاموال الخاصة؟ تقدر تقدم لي دليل على ان الاموال اللي موجودة عندي للامويين هي مو من اموالهم الخاصة وانما هي من الاموال اللي نهبوها من المسلمين؟ قال له لا، ما اقدر اقدم دليل، ما عندي دليل. قال له اذا شكوا عندكم ودي وراي. ليش مودي وراي؟ انت مروعني، مروع عائلتي، مطلعني نص الليل بهالحالة، جايبيني عشرات الايام بهاللون حتى اوشكت انا اموت، شنو المبرر لك؟ اطرق المنصور قال له والله اراك على حق، اراك على حق، يعني صحيح نغلطنا، استعملنا وياك في الاسلوب هذا، اطلقوا صراحة. قال له خلصت الآن صرت تطلق سراحي؟ قال له بلى. قال له والله الذي لا إله إلا هو ليش لبني أمية عندي فلش واحد، ولا أعرف بني أمية أبدا، ما إلف لديهم إطلاقا، لا أعرفهم ولا إلهم عندي أسلحة ولا أموال ولا هذا خطي ولا أدري بها الأمور كلها أبدا. لكن أنا فكرت لو أول الأمور عندما جابوني لك أنكر، إذا أنكرت أعرف أنا راح تأخذ السياط إلى أن أموت، فشفت أحسن شيء خلي أستعمل ياك الأسلوب الأول، واستعملت ياك الأسلوب هذا أسلوب المحاججة، وإلا أنا والله لا ليس لبني أمية عندي فلس واحد، بس أنا أريد أن تجمع بيني وبين من سعى بي، هذا الذي بهتني الذي قال في بما ليس فيه، هذا أريد تجمع بيني وبينه. قال له بلى اجلس. صح للشرطة قالوا نجيبوا فلان، جابوه أوقفوه بين يديه. قال له أصلح الله الخليفة، خل أعطيك فكرة عن هذا، هذا عبدي مملوك إلي وسرق مني 3000 دينار وهرب، خاف أني ألاحق أطالب بال3000 دينار، سعى بي إليك حتى أموت ويستريح مني، وإلا أنا أسئل أقول له هذا صح ولا لا. قال المنصور تكلم قل الحق وإلا ملأنا منك السيف، صحيح ما يقول هذا؟ قال له بلى صحيح، أنا سرق منه 3000 دينار وهربت وأردت التخلص من عنده. التفت المنصور إلى ذلك الرجل قال له لقد حكمناك فيه، الآن أنت محكم فيه، قل ما تريد، شو تريد نسوي؟ قال له أنا أشهدك يا أمير أني أطلقت سراح، أني أولا عفوت عنه، وثانيا أعتقته لوجه الله وأنا أملكه، وثالثا وهبته 3000 دينار اللي سرقها من عندي، ورابعا تركته الى حكم حكم عدل يوم يلقاه، الى الله، ما لدي عنده شيء انا خلي اصلاح هذا، لانه هذا معيب اني اضع نفسي، معيب الواقع اني اضع نفسي مقابل هذا واجعل خصم الي. قال انا ما احب اجعل خصم اطلاقا، اجي انا اجعل هذا خصم الي؟ لا، ما مستعد اجعل هذا خصم الي اطلاقا. والواقع هو فد لون من السمو النفسي، لون من السمو النفسي جميل جدا. اكو واحد هذا كان من رؤساء العراق اسمه عمارة، كان الرشيد متضايق من عنده جدا، هارون الرشيد يقول لهم هذا فد واحد تياه، تياه يعني معجب بنفسه، وهذا انا اريد بكل صورة اريد اهينه، قال لهم الرشيد اريد اهانته. قالوا له حرك لك عليه واحد من هذول من هالشايبين، حرك عليه خلي يقول انا اطلبه بشيء وهينا عتعته. قالوا والله هي صحيح، فعلا حرك عليه واحد اجى اشتكى، خلاه لما دخل العمارة قام قال له اصلح الله الخليفة حقي. قال له ما حقك؟ قال له هذا عمارة سلب مني ضيعتي، عندي بستان ضيعة اخذها مني عمارة. التفت للرشيد الى عمارة قال له قم واجلس مع خصمك. ما قام. قال له اقول لك قم، مالك ساكت؟ وجاء اقول لك قوم، ليش انت ساكت؟ قال له اصلح الله الخليفه هذا المقعد انت شرفتني به، قعدتني عند هذا المقعد، اعتبرت لي ميزه، هذه البستان وحده من اثنين، اما ان تكون الي وهذا يدعي علي باطل، واما ان تكون الي ويدعي علي حق، على كلا الحالتين انا وهبتها له، هي الي وانا ما اقوم من مكاني ابدا، ما وقف يم هذا المستنقع ابدا، هذا مستنقع انا لا اقف الى جانبه. وفعلا تصور السمو النفسي، هاي النفس الكبيرة ها. ولذلك ما تصور ان الحسين يرضى ان يوقف يحط يزيد يم هالمستنقع، يحطه قابله يقول هذا خصمي ابدا، ثق ما يحطه الى جانبه. نعم الله عز وجل هو اللي ياخذ بالحق. ولذلك التفت للزيارة شو تقول للحسين؟ تتنبه الى بعض نقاط الزيارة، الزيارة تقول للحسين السلام عليك يا طال الله، يعني تار يطلب به الله، انت ما تطالب به، ما لك علاقة، تار يطلب به الله عز وجل. وإلا الحسين كان هو أكبر من هؤلاء، ودليل على ذلك أن يوم العاشر من المحرم بكى، نظر إلى الجيش وبكى، تسئل أخت زينب تقول له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء؟ فداؤك نفسي، علي من تبكي؟ قال أخي والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي من أجل هذا الجيش يدخل النار بسببي، هذول يدخلون إلى النار بسببي. ملاحظ هالروح الكريمة هذه ها، في لحظات الأخيرة شوف سقط على الأرض، يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، ها حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول نافع بن هلال: مريت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان. يقول صورت ان يدعو علينا او يطلب من الله ان ينتقم منا. دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، لك العتبة، ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اذا هالضحايا هاي ترضيك خذ منها حتى ترضى. ثم رمق السماء بطرفه، قال: صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين، في تلك اللحظات انحدرت اليه مجموعة من النساء الحائرات، اقبلن الى مصرعه، فواحدة تحنو على تضم، واخرى عليه بالرداء تظلل، واخرى على خوف تلوذ بجنبه، واخرى تفديه، واخرى تقبله، واخرى بفيض النار تصبغ شعرها. وصلنا اليه، وطبيعي كانت حالات مختلفة من النساء، لكن وقفت هذه المرأة عقيلة الطالبيين لتضرب اسمى الامثلة بالصبر وبالجلد وبقوة الفؤاد. قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره، ثم رفعته الى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. ثم اضجعته في مكانه وكرت راجعة، ولم يبدو عليها شيء من الانكسار، حافظت على اشد الجلد، راحت ورجعت هي بها المستوى. نعم، لما عابت الى المدينة ورجعت الى دار الحسين، كان وجه الحسين يتراءى لها يمينا وشمالا. الواقع هي ما فارقت عمرها كله، يعني نشأت معه جنبا الى جنب، ما كانت تفترق عنه. كان للحسين مع زينب صلة خاصة، اخت، ولكنها كانت عديلة روحه، كان لا يكاد يفارقها. لما رجعت الى بيته ورأت داره خالية، ما كانت تهدأ الليل والنهار تجول بالبيت. ان كانت تريدني انسى بطل النوح وعنيني خير ذكراك من قلبي، وخذ صورتك من عيني. ايام الجنت وياك انا غيك وتناغيني، شبيدي عايشة وياي من ذيك الايام اشباح. نذر علي لين عادوا، وإن رجعوا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
سامحني بموجة ذنوبي، ربي غفران الذنوب. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
كل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
كل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة ذحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم.